أنتم برفقة SBS عربي. إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي ضرب بعرض الحائط أمن وسيادة العاصمة القطرية الدوحة رداً على الهجوم المسلح في القدس، تصعيد تخطى كل الضوابط الحمر في عملية استهدفت قاعدة حماس وسط استنكار عربي ودولي وضوء أخضر أمريكي منفاه البيت الأبيض، فيما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة حارة إلى تل أبيب يحدد أولوية ترامب في غزة ويجدد دعم بلاده لإسرائيل.
نعم بيترا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف نفسه بأنه في مهمة تاريخية لبناء إسرائيل الكبرى، اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالفعل ذاته في حربها على الإرهاب، حيث استهدفت بن لادن في أفغانستان بعد عملية 11 سبتمبر أيلول، ليؤكد مرة جديدة أن لا ضوابط حمر في حربها على الإرهاب، وهذا ما قاله نتنياهو.
I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will.
إذن أقول لقطر وكل الدول التي تأوي إرهابيين، إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن.
رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وصف الضربات بأنها متهورة وغير مسؤولة، وهذا ما قاله الشيخ محمد من قطر.
صحيح سناء، بين التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي قد يغير المشهد السياسي في الشرق الأوسط إلى أعلان قطر إنهاء وسطتها لإنهاء الحرب في غزة، انعقاد القمة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا التوغل الإسرائيلي في لبنان، سوريا، اليمن، اليوم ماذا بعد استهداف حماس في قطر، وهل انتهى حلم حل الدولتين؟
وهل قطر والوساطة القطرية ولت ولن يوجد هناك وسيط آخر؟ هذا ما سنعرفه اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة أنهار الأسترالية أنور حرب. الأستاذ أنور، أهلا بك.
صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير لكل المستمعين.
صباحك خير وبركة أستاذ أنور. يعني نقرأ كل هذه التطورات تزامنا مع انطلاق أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم إسرائيل تتخطى كل الخطوط والضوابط الحمر، بذلك تؤكد أن لا ضوابط حمر أمامها اليوم عندما تستهدف إسرائيل المفاوض، وأعني بذلك حماس. هل ذلك يعني أن فترة المفاوضات انتهت وأن ما بعد هذه العملية ليس كما قبله أستاذ أنوار؟
قبل شيء في سياق إقليمي معقد جدا جدا، ووسط مشهد سياسي وأمني متفجر في كل الشرق الأوسط، نجد أن هذه المنطقة على صفيح ساخن على وقع الضربات الإسرائيلية المتنقلة من بلد إلى بلد دون أن ترحم جنوب لبنان والبقاع. أما الزلزال الأخير الذي تتحدثين عنه زميلتي، فقد تجسد بالغارة المفاجئة على قطر، استهدافا أولا لسيادة هذه الدولة، وثانيا لقادم من حماس، وثالثا وهذا هو الأهم كما تقولين للمفاوضات وليس للمفاوضين. وهذا التطور رسم قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرات جيوسياسية في المنطقة برمتها. بس بدي أذكر هون المستمع أن قطر تعرضت إلى اعتداءين هذا العام، الأول عندما شنت إيران هجوما على قاعدة العديد الأمريكية المتواجدة على أراضي قطر، والثانية على يد إسرائيل الأسبوع الماضي، علما أن علاقات قطر مع الدولة العبرية هي سوية وفاعلة، كما تربطها مع أمريكا معاهدات دفاع مشترك. أنا بدي أقول بين هلالين هذا التطور الخطير يشكل انقلابا على نمط السلوك الإسرائيلي العسكري بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. لم يعد هناك أي تمييز بين عدو لإسرائيل وحليف لها، فهي ستستبيح المنطقة بكاملها. وهون بين هلالين تسمي هذه التطورات بالحرب الوجودية وترسم جغرافية ما يعرف بإسرائيل الكبرى في الشرق الأوسط الجديد. هذا مجمل الأوضاع. نحن نعيش اليوم زمن التحولات الكبيرة في الشرق الأوسط. الله يستر مما سيحدث غدا.
نعم أستاذ أنور، انطلاقا من كلامك، وبنعرف أنه القاعدة العسكرية العديد في قطر، وكذلك علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تشوبها شائبة قبل الضربة الجوية على المكان اللي كان فيه اللي كانت فيه حماس، وكذلك علاقات ثنائية سليمة قبل الضربة مع إسرائيل. طبعا هنا تأتي القمة العربية ويأتي التنديد ويأتي الاستنكار، هل سنرى بعد ذلك علاقات ثنائية مع محور آخر، وهنا أقصد روسيا والصين بدل من الولايات المتحدة الأمريكية؟
لنبدأ أولا بالقمة العربية، المنتظر أن تخرج اليوم بنتائج، وأتمنى جازما بألا تكون هذه القمة العربية شبيهة بالقمم السابقة، أي بيانات إنشائية ميكروفونية لا أكثر. الوضع خطير جدا ويتطلب ويستوجب من الدول العربية اتخاذ إجراءات عقابية بحد بحق إسرائيل، لأن هذا التمادي بالعدوان على كافة الدول الصديقة والحليفة وخاصة الدول الخليجية اليوم. نحن نعرف أن الدول الخليجية تقيم علاقات سوية وفاعلة مع إسرائيل، وهي تطبع دولة بعد دولة. هذا الأمر يحتاج إلى موقف عربي، ويحتاج إلى تنسيق ليس مع أمريكا فحسب، وواهم من يعتقد أن الرئيس ترامب لم يكن على علم بالضربة الإسرائيلية على قطر. ليس بمقدور نتنياهو أن يقدم على مثل هذه العملية
دون بركة أمريكية،
اسمها دون مباركة وبصم ليس البيت الأبيض فحسب بل الرئيس الأمريكي. من هنا أقول على الدول العربية أن تفتح أبوابها لتتعامل مع كل الأنظمة الفاعلة في العالم، الصين، روسيا كما تحدثت، الولايات المتحدة بدون شك، لأننا لا يمكن أن نفعل شيئا بدون التعاون مع الولايات المتحدة.
نعم.
والتعاون، أحببنا أمريكا أم لم نحبب أمريكا هذا أمر آخر. أمريكا دولة عظمى وهي ترعى كل التطورات، ونعرف أنها أن اليوم في العالم أحادية في هذه المنظومة التي تعتبر الدول العظمى. على الدول العربية أن تفتح أبوابها، أن تتشاور، أن تتفاعل، أن تتخذ إجراءات عقابية، وهناك الكثير من هذه النقاط لا أريد أن أخوض فيها اليوم، ولكن أتوقع وأتمنى أن يصدر البيان الختامي عن القمة اليوم، القمة العربية الإسلامية،
بعيدا عن الاستنكار،
بأنياب وليس بإنشاء وميكروفون تعودنا عليه.
أنطلق من النقطة التي توقفت عندها، يعني رغم نفي البيت الأبيض وتصريح ترامب بأنه ليس راضيا على هذه العملية، رغم الإشادة بأن استهداف حماس هو أمر نبيل كما قال، ولكن البعض يقول نتنياهو غير قادر يعني على المضي قدما دون بركة البيت الأبيض. الولايات المتحدة هي الداعم الأول اليوم لإسرائيل، ولكن ألا ترى أن إسرائيل تعزل نفسها دوليا يعني بهذا التعنت؟ هل ينتهي نتنياهو سياسيا بانتهاء هذه الحرب التي يريد أن تطول رغم المعارضة من الداخل الإسرائيلي؟
يعني شيء مضحك مبكي فيما يجري اليوم. أقول مضحك مبكي لأن أمريكا تدعي وتقول أنها لا تعرف مسبقا، وهي التي حاولت اطلاع قطر بعد 10 دقائق من وقوع العملية أو الغارة. في القراءة للتطورات وعلى وقع موازين القوى والأحداث، فلا أحد يمكنه أن يردع إسرائيل. إسرائيل لا تهتم لا بالأمم المتحدة ولا بمجلس الأمن ولا بالدول العربية ولا بأي صوت رادع. تسرح وتمرح وتقضي على حل الدولتين. لا مفر من السلام في الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين. وإن جهلت إسرائيل هذه المسألة نكون نعيش دائماً. أنت تعرفين سيدتي أن إسرائيل تقول السلام يأتي بالقوة
نعم.
وليس القوة التي تأتي بالسلام. تستعمل وتستخدم القوة، والقوة بنظر إسرائيل ليست مجرد غطرسة إبادة جماعية. ونحن نشهد اليوم على غزة. هنا بين هلالين لا أريد أن أدخل لماذا وقعنا في هذه المصيبة الحالية والمأساة في الشرق الأوسط، ولماذا اتخذ قرار 7 أكتوبر طوفان الأقصى، وهل أعد له بدراسة استراتيجية؟ هذا أمر آخر ليس اليوم الحديث عنه.
نعم.
إنما أقول أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وكل قرارات والأمم المتحدة وصوت الضمير في العالم، حتى تضرب بعرض الحائط جوع أطفال في غزة.
دعني أشير إلى أن إسرائيل تنفي وجود مجاعة في غزة، وتقول إن حربها هي على حماس وليس على الغزاويين.
أنا لا أدخل في المتاهات السياسية.
نعم.
ولا أدخل في التحليلات.
نعم.
إنما أقول إنسانيا، نحن نعيش في العصر 21، في الزمن الذي يتوجب أن يكون إنسانيا. هل من المعقول أن نشهد على شاشة التلفزة يوميا أطفال صغار يموتون جوعا؟ يعني شغلي مأساوي. إنسانيا أتحدث عن الموضوع. وأنا وهنا أريد أن ألفت النظر أن الهجوم على قطر قد يكون رسالة إلى المملكة العربية السعودية.
نعم.
لأنه السعودية هي اليوم الدولة العظمى التي تقود ما يعرف بمعركة حل الدولتين، وهذا الأمر قد يكون موجه إلى المملكة العربية السعودية وكل الوحدين. وكلبناني من أصل لبناني أتمنى ألا يكون هناك ارتدادات على لبنان، لأن هذا الوطن الصغير المعتر المجروح المهجر النازح كفاه ارتدادات.
نعم.
وكفاه ردات فعل من هنا وهناك. دفعنا كثيرا أثمانا باهظة للحروب العبثية.
أستاذ أنور، حضرتك حكيت عن رسائل للمملكة العربية السعودية، لكن هنا أريد أن أسألك عن رسالة أخرى قال نتنياهو بكل وضوح، هو قال يعني قدام الناس وقدام العالم وبملء الفمه سنفعلها، فهل هذا يعني أنه يبعث رسالة هنا إلى تركيا حيث هناك مقر لحماس؟ هل سينفذ ذلك في تركيا أم لتركيا حسبة أخرى بيكون تركيا طبعا عضو في الناتو؟
حطيتي إصبعك على الجرح وحطيتي النقطة على الحرف. الرسالة موجهة أولا كما قلت في كثير من الجهات وخاصة إلى السعودية، ولكن هناك كباش اليوم كما هو معروف، الكباش بين تركيا وإسرائيل. وتركيا كما يعرف تأوي جماعات متعددة من القيادات الفلسطينية وخاصة من حماس. وهذه الرسالة هي لتركيا، ليس باتجاه حماس فحسب بل باتجاه سوريا أيضا، لأن المواقف متناقضة ومتعارضة مع تركيا بالشأن السوري الداخلي، ولا يمكن فصل ما يحدث بين إسرائيل وتركيا عن هذين المحورين، المحور الفلسطيني والمحور السوري. وهذه رسالة واضحة، وكما قلت في ردي على جوابك حطيتي إصبعك على الجرح في هذا الموضوع.
يعني أستاذ أنور، البعض يقول إن نجحت في استهداف عمق الدوحة فهذه رسالة إلى كل دولة عربية. دعني أختم وبعجالة وأنتقل إلى الموقف الأسترالي الجريء والتاريخي بالتحديد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كيف قرأت أيضا اعتراض رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هاورد الذي اعتبر أن أستراليا أخطأ بتأييدها لهذا الاعتراف؟
موقف حكومة البنيزي من الاعتراف بحل الدولتين أي قيام الدولة الفلسطينية له وجهان، الأول خارجي ويتعارض مع الحليف الأمريكي اللي بتربطنا معه معاهدة دفاع مشترك أنزس وأوكس، ولكنه يتماهى مع حلفاء غربيين مثل بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية متعددة. أما داخلياً فهو يتعارض كليا مع الائتلاف المعارض وليس مع رئيس الحكومة السابق جون هاورد فحسب. نحن كمراقبين نعرف جيدا أن الائتلاف المعارض أي المعارضة
نعم
موقفا جازما من رفض حل الدولتين. إذ إن المعارضة تقليديا في أستراليا أو حزب الأحرار تقليديا في إسرائيل يتماهى إلى حد بعيد مع السياسة الخارجية الأمريكية. لكن الموقف الإسرائيلي هنا موقف مبدئي، وهو ينطلق من المبادرة العربية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت في بداية الألفية الثانية، وهي تقوم على حل الدولتين. وفي النهاية من حق الشعب الفلسطيني أقول هنا أن يحصل على كامل حقوقه الجغرافية والتاريخية في أرضه.
نعم.
ومن حق إسرائيل كما تقول المبادرة العربية قيام دولتها، شرط ألا تكون أحادية وعنصرية ودينية، لأن هذا الأمر أنت بتعرفي بسبب تقول أحادية وعنصرية وعرقية، كل المواطنين الآخرين ضمن الدولة الإسرائيلية اللي عم تتحدث عنها واللي عم ترسمها بجغرافية الجديدة بدهم يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية وكأنهم أهل ذمة. لذلك أنا أقول أن قرار الحكومة، حكومة البنيس، هو قرار صائب في الاتجاه الصحيح، لأن الدول العربية كما قلنا انطلاقا من مبادرة الملك فهد تقوم على حل الدولتين عفوا، وقد حان الوقت إلى قيام حل الدولتين ونجاح هذه المهمة.
نعم. الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة النهار الأسترالية الأستاذ أنور حرب، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
شكرا لزميلتينا سناء وبيترا.
شكرا من القلب لك أستاذ أنور. ومن هذه القراءة، أنتم برفقة SBS عربي.